على الذين من قبلكم. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نتحدث أكثر فأكثر عن هذا الموضوع ونفتح باب الحديث والحوار بعد أن سيكون معنا إن شاء الله ضيف البرنامج. سوف نتحدث معه حول قراءته لصوم الأمم السابقة ولماذا القرآن يلفت انتباه المؤمنين إلى هذه الحقيقة. أحبتي الأفاضل، هناك طبعا وصلتنا مشاركات، سوف نتطرق أيضا إلى هذه المشاركات، لكن اسمحوا لنا في هذه اللحظة لكي نفتح باب الحديث مع سماحة الشيخ غازي حنينة رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين، ينضم إلينا من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ غازي حنينة. السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله طاعتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك الله فيكم وشكرا لتاحة الفرصة. سمحت الشيخ، القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. المتأمل في هذه الآية ربما يعني يثار عنده هذا السؤال، بأنه لماذا يلفت القرآن انتباه المؤمنين، انتباه الذين آمنوا، إلى أن الصوم قد كتب أيضا على الذين من قبل المسلمين. هل هناك يعني لربما حالة ضيق، حالة إنكار لدى المسلمين من قيام بفريضة الصوم حتى يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول لهم بأن هذه الفريضة كتبت على الذين من قبلكم حتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الميامين وعلى جميع عباد الله الصالحين إلى قيام يوم الدين، والتحية موصولة لكم أخي الكريم في هذا اليوم الكريم المبارك من أيام شهر رمضان. تسمعني؟
نعم نعم، معك سمحت الشيخ، تفضل.
بداية يعني نحب أن نؤكد على مسألة، وهي أنه لا يخفى على أن القيام بعبادة الصيام فيها نوع من الكلفة، فيها نوع من المشقة، فيها نوع من الذي يجلله الصبر ويجلله القبض على طاعة الله سبحانه وتعالى، مما لا شك فيه أن الامتناع عن المأكل والمشرب، الامتناع عن الملذات، عن الشهوات، أيضا يحتاج إلى مصابرة من العبد، من الإنسان، يحتاج إلى ثبات ومثابرة وبذل جهد للقيام بهذه العبادة. فحتى لا يقول أي واحد من المسلمين أو يقال لأحد من المسلمين أنكم تصومون بأداء هذه العبادة بشيء من التكلف وشيء من المشقة، الله سبحانه وتعالى قال لنا أنكم لستم يا معشر من المؤمنين لستم أول من فرض عليه الصيام.
صحيح.
سبحانه وتعالى، ولذلك يعني من قبلكم، والقرآن الكريم عندما يتكلم من قبلكم والحديث النبوي الشريف عندما يتكلم من قبلكم يقصد بهم اليهود والنصارى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم في القرآن الكريم عن اليهود والنصارى كحالتين من حالات الرسالات الإلهية التي نزلت على نبي الله موسى ونبي الله عيسى، وهما النبيين الرسولين الأقربين لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن كل الأنبياء والرسل الذين جاءوا من قبلهم لا يعني في هناك أبعاد تاريخية طويلة جدا، ولذلك كان نبي الله موسى ونبي الله عيسى هم وأتباعهما هم أقرب الرسالات الإلهية إلى رسالة الإسلام، ولذلك القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكما كتب على اليهود كما كتب على النصارى، فأنتم لستم بدعا في أداء هذه العبادة، فإخوانكم المسلمين من أتباع نبي الله موسى وإخوانكم المسلمين من أتباع نبي الله عيسى قد صاموا من قبل وأدوا هذه العبادة بنفس الطريقة وبنفس الأداء، وإن اختلفت مقادير الأيام، قد تختلف مقادير الأيام ولكن نمط الصيام هو نمط واحد لا يختلف.
نعم.
لا يختلف إلا اللهم أن الله سبحانه أن الله عز وجل رخص لنا أكلة السحور كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني أيضا ممكن القول بأن هناك تكامل أصبح في التشريع الإسلامي، تشريع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالنسبة إلى سائر الأديان الماضية كاليهود والنصارى. يعني عندما نأتي إلى طريقة تشريع الصوم في الشارع الإسلامي لربما نجد بأنه حصل على نوع من التكامل الروحي، بحيث يبقى هذا التكامل يغني الإنسان المؤمن حتى آخر يوم يعيشه على الأرض، صحيح؟
لا شك أن يعني الذي يعني يجري محاولة كشف على المخلوق الإنساني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأبدع في خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين كما ورد في القرآن الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك معتدل بكل شيء. ولذلك الإنسان الذي كونه الله عز وجل من العقل ومن الجسم ومن الجسد ومن الروح، هذه المكونات الثلاث الذي يقوم عليها الإنسان أو الذي يقوم بها الإنسان بالأحرى تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تهذيب، تحتاج إلى توعية. ولذلك من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لما يصلح هذا الإنسان ويهذب هذه المقومات الثلاث العقل والجسد والروح كانت فريضة الصيام، كما كانت فريضة الصلاة وفريضة الزكاة وفريضة الحج وبعض الأحكام الأخرى التي يعني إذا تعبد بها الإنسان المسلم كان له فيها خير من ربه تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول إنه هذا الإنسان يحتاج إلى الصيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا تصحوا. الصيام صحة للبدن، صحة للعقل، صحة للقلب، صحة للعينين، صحة للعضلات، صحة لكل مقومات الجسم، أيضا هو صحة للروح، لأن الإنسان كلما تشبه بحالة الملائكة كلما سمع إلى الله وارتقى إلى الله سبحانه وتعالى كحالة الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، بل إن غذاؤهم وأنفسهم التسبيح والتهليل والتحميد والذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي الصوم ليجعل الإنسان هو أقرب ما يكون إلى الحالة الملائكية بكثير من المقومات المادية التي يلتزم بها بالامتناع عن هذه الملذات من المأكل ومشرب وشهوات من الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان المسلم. ولذلك كان الصوم فيه كل هذه المقومات الصالحة والجيدة لصلاح عقله ولصلاح ذهنه ولصفاء ذهنه ولصفاء روحه ولصفاء قلبه ولصلاح جسده وأجهزته الجسمانية التي يقوم بها، التي تقوم على خدمة هذا الجسم الإنساني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى.
نعم سمحت الشيخ، يعني حتى إذا نظرنا إلى العقل البشري وتطور هذا العقل اليوم، هو توصل إلى حقيقة أن الصوم نافع للإنسان، نافع لصحة الإنسان، ونافع حتى إذا أراد أن يعني يدخل الطرق الروحية والمعنوية كما يقوم به المرتاضون في مثلا الهند، يعني يقومون بطريقة خاصة من الصوم تخدمهم تلك الطريقة في الحصول على المكاسب الروحية والمعنوية. ولكن الإسلام هو دين الفطرة، دين الفطرة الإنسانية، بحيث تكون الشرائع تخدم الإنسان بما هو إنسان كفرد وبما هو يعني كعضو في المجتمع. كيف تنظر إلى يعني أن تكامل العقل البشري في إثبات فريضة الصوم، وأن الإسلام أيضا أشار إلى هذا الأمر قبل أكثر من 14 عقدا قرنا عفوا.
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك مقومات الفطرة هي المقومات الإنسانية البحتة التي لا تدخل فيها أي نوازع شيطانية أو إبليسية أو أي نوازع من النوازع التي تعكر صفو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. ولذلك اليوم مثلا في مجتمعنا اليوم الغرب وعالم الطب، وخاصة فيما يسمى اليوم أو ما يطلق عليه اليوم أطباء التغذية، والذين هم يقومون على علاج السمنة وزيادة الوزن والترهل في الجسم البشري نتيجة الانكباب على المأكولات التي تزيد من الوزن وتزيد من الدهون والشحوم وتزيد من وزن الإنسان، بحيث أنها تضر بقلبه وتضر بعقله وتضر بعينيه وتضر بجهازه التنفسي والعضلي، وكل الأجهزة تتضرر من زيادة الوزن. لذلك أصبحوا يستعملون اليوم مصطلح الصوم المتقطع. لاحظ كلمة الصوم المتقطع. هذا الصوم المتقطع عندما يلتزم به الإنسان هو نفس الصوم، هو نفس الحياة الفطرية التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعيشها، لأنه كان يعيش على الفطرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مضى إلى الله عز وجل وجسمه على ما هو عليه، جسمه الشريف على ما هو عليه. ولذلك كان إذا أكل لا يشبع ولا يأكل حتى يجوع. إذا أكل لا يشبع وإذا يعني ولا يأكل حتى يجوع. ولذلك عندما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قد امتلأ بطنه بالطعام وأظهر وأخرج صوتا من فمه، قال له: يا هذا، لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. يعني لو جعلت هذا الطعام في غير هذا المكان، أنت لأنك أكلت أكثر من حاجتك، ولأنك أنت ابتلعت طعاما أكثر مما تحتاج وأكثر مما يحتاجه جسمك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. لا يعني لا شك أن لكل إنسان مقدار من اللقيمات، يعني ليس الطفل الصغير لقيماته كالفتى، وليس الفتى كالشاب، وليس الشاب كالرجل، وليس الرجل كالشيخ العجوز الذي بلغ من العمر عتية، بحيث أنه لو أكل كمية الطعام التي كان يأكلها في فترة شبابه لنخرج إلى المشفى وخضع لعلاج ولخضع لمتابعة من الأطباء. ولذلك الطب اليوم في دول الغرب يعتمد على مبدأ الصيام، هذا الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا على الطريقة الشرعية النبوية الشريفة المحمدية الأصيلة. والله لو صام المسلمون صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أنه كان لا يضع على طاولة على يعني على مائدة طعامه في صلى الله عليه وآله وسلم إلا نوعا واحدا من الطعام. اليوم تجد في بيوتنا للأسف الشديد، وبيوت كثير من المسلمين، أنواع متعددة وأشكال متعددة من الأطعمة، ومن هذا يؤكل ومن هذا يؤكل ومن هذا يؤكل. فيضخم الإنسان ويصاب بالصداع ويترهل الجسد وتضعف العيون ويضعف القلب، وهذا كله مخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان. ولذلك
وأيضا دلالة على عدم تحقيق
جاءنا بهذه الأمور،
دلالة على عدم التحقيق لهدف الصوم وهو التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالوعي وبالإيمان حتى نطبق القرآن، نطبق تعاليم الرسول وأهل البيت كما أراده الله سبحانه وتعالى منا. أحسنتم، شكرا لكم سماحة الشيخ غازي حنينة رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين، كنت معنا من لبنان، حياكم الله سماحة الشيخ.
شكرا لكم.
نسمات الرحمات وأتانا شهر الخيرات، رف القلب بشوق فرحا للصوم وأنس الصلوات، فتحت أبواب الجنات وتضاعف عد الحسنات، شهر يعتق فيه عباد ويقال كثير العثرات
طيب نعود إلى صفحتنا على الواتساب مع الأخت أم علي الحسيني من العراق، بعد التحية والسلام وقولها مساءكم رمضاني بقضاء الحوائج وقبول الأعمال، وبعد التحية تتحدث عن هذا الموضوع في أكثر من يعني من مقطع، وأيضا تشير إلى أن فرض الصيام على الأمم السابقة وقد كان معروفا عند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا تذكر لنا الآية التي قرأناها في البرنامج. أما فيما يتعلق بالصلاة قبل عهد النبي أيضا تقول كانت مفروضة على الأمة السابقة، وإن اختلفت من أمة إلى أمة في العدد في الكيفية والشروط والهيئة، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. أحسنتي وشكرا لك يا أم علي الحسيني، إن شاء الله لا تنسينا من الدعاء والزيارة. وإلى مشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، مشاركة صوتية، نستمع إلى حديثه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة تؤكد أو يؤكد الله سبحانه وتعالى فيها بأن الصيام هو فرضية على المسلمين في كل الأديان السماوية وعبر كل الأزمنة، فهي فريضة مكتوبة على المؤمنين في كل الأديان. وشكرا كثيرا أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، شكرا أخ أبو محمد مهدي من اليمن، بارك الله فيك وشكرا على هذا التعليق. وأما الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال يتحدث عن الموضوع بعد التحية والسلام، ويقول إن الصيام عبادة مشتركة بين الأديان السماوية وهي متفقة في أصل الوجوب، ولكنها مختلفة في هيئة الصيام وكيفية أداء الصيام. شكرا عبد الله بوي من السنغال. و أيضا هناك مشاركة من الأخ عدنان كاظم من العراق يتحدث للبرنامج قائلا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة الطهران القسم العربي. قال الله في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. طبعا من خلال هاي الآية المباركة نعرف أن الصيام هو كتب على الناس من زمن بعيد ومن إنشاء الخليقة، أن أول من صام من الناس هو أبو البشر آدم عليه السلام، وكان أول صيامه عقب نزوله إلى الأرض وقبول الله دعائه وتوبته، وكانت حكمة الله أن يكون الصوم الأول إنسان لأول إنسان ووسيلة لشكر الله والتقرب إليه. فشهر رمضان هو شهر الخير والبركة والطاعة، على كل المسلمين. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
أحسنتم، وشكرا جزيلا للأخ عدنان مستمعنا الكريم من الكوت العراق. إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجه سوى رحمتك، وضري لا يكشفه غير رأفتك، وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك، ووسواس صدري لا يزيحه إلا أمرك، فيا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أعلى رغبة الراغبين، ويا ولي الصالحين، ويا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، ارحم عبدك الذليل. نسألكم الدعاء مستمعينا مستمعاتنا، لا تنسونا من خالص دعواتكم، لا تنسوا الشعب الفلسطيني واليمني وجميع المستضعفين في الأرض من خالص دعواتكم في هذه اللحظات التي وعدنا بقبول الإجابة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
يحبهم ويحبون
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، على الصلاة، حي على الصلاة،
Allah. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي افترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا عظام.
نعم سمعينا الكرام، روي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوسي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنصار الولاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعي ومتابعي الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم مع هذه السلسلة الذهبية وحلقة أخرى من حلقات برنامجكم أنصار الولاية. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على صحابي آخر من مناصري الولاية الحقة، ألا وهو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه، والمعروف بهاشم المرقال. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. هاشم بن عتبة بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن نزار بن معد بن عدنان، كان يكنى أبا عمرو وأبا عتبة ويعرف بالمرقال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ارقل يا ميمون، أو لأنه كان يرقل في الحرب أي يسرع، ومن الإرقال وهو ضرب من العدو. لعل الذي يستقرب في ولادة هاشم المرقال أن ولادته كانت سابقة على سنة 15 قبل الهجرة، كأن تكون متراوحة بين 25 وحتى 30 قبل الهجرة النبوية. ورغم أن أباه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان هاشم المرقال من خيار الصحابة الذين وفوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبتوا على القول بإمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من قريش 5 نفر، وكانت 13 قبيلة مع معاوية، فأما 5 فمحمد بن أبي بكر، أتته النجابة من قبل أمه أسماء بنت عميس، وكان معه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال إلى آخرهم. إنه إذن أحد 5 مؤمنين مقابل 13 قبيلة منحرفة، وهو أحد المناصرين المؤازرين للإمام علي عليه السلام في محنه، ثم كان صاحب الراية العظمى لمولاه في صفين، وكان في الميسرة يوم الجمل. ولا يخفى على البصير أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يعطي الراية خصوصا العظمى إلا لمتمحض في الإيمان. وقد عد المرقال من وجوه الصحابة الذين رووا أن علي عليه السلام هو أول من أسلم، ثم كان من دلائل ولائه وثبات عقيدته إدلاؤه بالشهادة الحقة لأمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يوم الركبان، وشهد له بأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته من بعده، وكان في من رووا حديث الغدير واقعة ونصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم اجتمع جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام عثمان، وذكروا فضل قريش وسوابقها وفضل الأنصار ونصرتهم، تكلم أمير المؤمنين عليه السلام وناشدهم بمناقبه من المؤاخاة وسد الأبواب غير بابه ويوم الغدير وحديث المنزلة والمباهلة وفتح خيبر ونزول آيات شريفة فيه وفي زوجته الطاهرة وابنيه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره أنه أول الأوصياء وعددهم واحدا بعد واحد، ووصفهم بأنهم شهداء الله في أرضه وحججه على خلقه وخزان علمه ومعادن حكمته، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. في كل تلك المناشدة كان هاشم المرقال حاضرا، وكان يشهد للإمام علي عليه السلام ويصدقه ويدلي أنه سمع في من سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ممن حدثه عنه. نستمع مستمعين الكرام وإياكم إلى كلام ضيف البرنامج الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي ونعود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هاشم المرقال. كان هاشم المرقال من المحاربين القدماء ذوي تجارب وخبرات حربية طويلة حتى أصبح من كبار القادة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لو أنه وليها، وكان يتكلم عن بلاد مصر، أما والله لو أنه وليها ما خلى لعمرو بن العاص وأعوانه الفجرة العرسة، أي بمعنى لم يجعلهم إلا وقد فروا من أماكنه. وقال معاوية لما تعاظمت عليه الأمور في صفين، دعا قادته وأصحابه قائلا: إنه قد غمني رجال من أصحاب علي، منهم سعيد ابن قيس في همدان والأشتر في قومه والمرقال وعدي بن حاتم وقيس ابن سعد بن عبادة في الأنصار. يقولون أنه كان عمرو بن العاص وهو وزير معاوية ومستشاره كان يخاف من صولة هاشم المرقال أشد الخوف ويهاب حماسته العلوية، فما أن رأى الراية العظمى بيده حتى قال لسيده معاوية: ويحك، أن اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة، وقد كان من قبل يرقل به إرقاء وإرقالا، وإنه انزحف إنه ليوم سوف يطول على أهل الشام. هنا يدلل على أنه لا يستطيعون مجابهة المرقال، وهو كان أيضا خطيبا، فعندما أراد أمير المؤمنين الذهاب إلى الشام فاستشار قومه ومن كان معه، فقام إليه هاشم المرقال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنا بالقوم جد خبير. ثم قال: هم لك ولأتباعك أعداء، وهم لمن يطلب حرث الدنيا أولياء، وهم مقاتلوك ومجادلوك لا يبقون جهدا مشاحة على الدنيا وضمنا بما في أيديهم منها، وليس لهم أربى غيرها إلا ما يخدعون به الجهال من الطلب بدم عثمان بن عفان، كذبوا وليسوا بدمه يثأرون، ولكن الدنيا يطلبون. فافسر بنا إليهم، فإن أجابوا إلى الحق فليس بعد الحق إلا الضلال، وإن أبوا إلا الشقاق، فذلك الظن بهم، والله ما أراهم يبايعون وفيهم أحد ممن يطاع. إذن إذا نهى ويسمع إذا أمر. طبعا ليس هذا الأمر فقط عند تراث الشيعي، بل في المدرسة، مدرسة السنة أيضا في طبقات بن سعد، قال: لما كان اليوم الذي قتل فيه عمار والراية يحملها هاشم ابن عتبة، وقد قتل أصحاب علي ذلك اليوم، حتى كان العاصر ثم تقرب عمار من وراء هاشم يقدمه، وقد جنحت الشمس للغروب ومع عمار ضياح من لبن، فكان وجوب الشمس أن يفطر، فقال حين وجبت الشمس وشرب الضياح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: زادك من الدنيا ضياح من لبن. قال: ثم اقترب فقاتل حتى قتل، وهو يومئذ ابن 94 سنة. فسلام عليه يوم ولد ويوم عاش ويوم استشهد ويوم يلقي الله سبحانه وتعالى. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ سليم المولوي على هذه المشاركة القيمة في برنامج أنصار الولاية، ونتابع ما تبقى من حلقة اليوم. لقد كان هاشم المرقال من شعراء الحروب والفتوح الإسلامية، يحمل هموم الجهاد ويهمه محاكاة الوقائع الحربية أكثر من اعتنائه بتصوير موقف آخر. ثم هو شاعر رسالي هادف يحمل عقيدة يدافع عنها ببدنه وقلبه ولسانه، وقد ظهر ذلك منه واضحا في عهد خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فصور في تلك الفترة ما يتعلق بالأحداث الخطيرة من تاريخ الإسلام والمسلمين، وتصدر موضوعا الولاية والبراءة معظم أغراضه الشعرية، وهما المحوران اللذان شغلا مساحة واسعة من الفكر الإسلامي، فتغنى بمناقب أمير المؤمنين عليه السلام وأمجاده، وانتقد أعداء البيت النبوي الشريف، وكان من أشعاره القائلة بالولاية. مع ابن عم أحمد المعلى فيه الرسول بالهدى استهلا، أول من صدقه وصلى، فجاهد الكفار حتى أبلى. ومما قاله في الحماسة والشجاعة: لا تجزعي يا نفس صبرا صبرا، ضربا إذا شئت وطعنا شزرا. وقوله في يقينه بسلامة عقيدته وصحة إقدامه: فإن المجد للأبطال إن صرعوا وإن صرعوا. استشهد هاشم بن عتبة المرقال، وقد أثر فقدانه في أهل العراق أشد التأثير، وقبلهم أحزن أمير المؤمنين علي عليه السلام حزنا شديدا، فوقف عليه مفجوعا فدعا له وترحم عليه ورثاه وأصحابه الشهداء. وكان عمار بن ياسر قد استشهد أيضا في المعركة، فقال عليه السلام: جزى الله خيرا عصبة أسلمية صباح الوجوه صرعوا حول هاشمي، إذا اختلف الأبطال واشتبك القنا، وكان حديث القوم ضرب الجماجم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسكنه فسيح جنانه مع رفقائه وإخوانه المؤمنين الموالين للحق المبين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. أكثر من 400 شهيد و500 جريح في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة. الأمم المتحدة تؤكد استهداف خيام النازحين بغزة، ووجود مشاهد مروعة لمدنيين قتلوا بينهم أطفال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقي بشدة الجولة الجديدة من الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة، وذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة. وقال بقي أن هذه الهجمات هي استمرار لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم البشعة في غزة، وحذر من أن الصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الفادحة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية من قبل إسرائيل، والذي يتم بشراكة وتواطؤ غربي سيؤدي